اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي العارية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة سمعت أبا أنه قال: سمعت أبا العارية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني ناس بهذا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وقال حدثني ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. تابعه عبده. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين: نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء، وعن المنابذة، وعن الملامسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. يعني ما جاء في هذا من الحديث، والحديث كما سمعنا كثيرة، وبعض العلم ذهب لأنها متواترة في النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. فهذا يدل على أنه لا يجوز الإنسان أن يتحرى الصلاة في هذه الأوقات، والعلة في ذلك بينها النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ثم صلي فإن الصلاة مشهودة ثم محفورة. قال: فإذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس. زاد أبو داود: حتى ترتفع قيد رمح، أي قدر رمح، إذا خرجت ترتفع عن الأفق قدر رمح، والرمح معروف أطول من المتر بقليل، وهذا يقدر بقرابة 10 دقائق إلى ربع ساعة، يعني من 10 إلى ربع، ربع أحوط، والعشر إن شاء الله أنها كافية من الخروج حتى ترتفع قيد رمح، فإنه حينئذ يسجد لها كفار. هذه العلة نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وأما القول أنه ليس هناك علة معقولة، هذا قول ضعيف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نص على علة في هذا الحديث، حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه الذي رواه مسلم: فإنه حينئذ يسجد لها الكفار. ثم قال بعد ذلك: فإذا صليت العصر فأمسك عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنه حينئذ يسجد لها الكفار. فنص عليه الصلاة والسلام عن العلة في هذين الوقتين. والوقت الثالث إذا وقفت الشمس، والمؤلف لم يذكر لأنه لم يكون عنده حديث في هذا، في النهي عن هذا على شرطه، فلم يذكر المؤلف رحمه الله، لكنه جاء عند مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، من حديث عمرو بن عبسة، الحديثان عند مسلم. حديث عقبة قال رضي الله عنه: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. عقبة رضي الله عنه نص على هذه 3، وهي التي تسمى الأوقات المغلظة، لأن النهي بعد الصبح إلى الطلوع هذا من أجل سد الباب، من أجل سد الباب، وإلا المقصود بالنهي هو وقت طلوع الشمس، أنه هو الذي يسكن فيه الكفار، فلا يجوز الإنسان أن يتشبه بهم ولو لم يقصد التشبه. هذا يدل على تحريم التشبه بالكفار ولو مع عدم القصد، واضح أن المصلي لا يقصد التشبه بالكفار ومع ذلك فهو منهي. إذن هذا هو هذه الساعات الثلاث الوقت المشدد، من الوقت فيه مخفف وفيه مشدد، من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس هذا مخفف لأن النهي وسيلة، أما وقت الطلوع فهذا الذي قصد بالنهي، هذا وقت النهي المغلظ. كذلك الوقوف، الوقوف نص على العلة عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن عبسة قال فصلي فإن الصلاة مشهورة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أمسك عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم. وقت غضب، قال تقدم أنه لا يناسب الصلاة والدعاء لأنه وقت غضب. هذه العلة في الوقت، في هذا الوقت هو وقوف الشمس. وأما ما عند بعد حين تضيف الشمس الغروب حتى تغرب هذا كذلك من أجل أن الكفار يسجدون للشمس، الذين يعبدون الشمس يسجدون لها إذا خرجت تعظيما لها وإذا غربت توديعا لها، يعني يزعمون أنهم يحيونها إذا طلعت ويودعونها إذا غربت. وقوله في حديث عقبة رضي الله عنه وحين تضيف الشمس للغروب، تضيف يعني تدنو، هذا وقت النهي المشدد إذا قربت من الغروب. وجاء في بعض الروايات كما سيأتي إذا بدأ حاجب الشمس أمسكوا عن الصلاة حتى ترتفع، وفي لفظ حتى تخرج، وإذا غرب أو غاب حاجب الشمس فأمسكوا عن الصلاة حتى تغيب. فمن العلماء من جعل هذا مفسرا لهذا، ومنهم من قال إن التضيف أوسع وأطول من إذا غرب حاجب الشمس. إذا غرب التضيف يعني إذا قربت بينه وبين الأفق بعض المسافة لكنها ليست بعيدة، يعني كمتر ونحو ذلك قبل بداية الغروب، هذا وقت نهي مشدد. ومنهم من جعل الوقت نهي مشدد هو بداية الغروب إذا وقع القرص وغاب حاجب الشمس من تحت، إذا بدأ يغيب الحاجب طرف القرص من أسفل بدأ يغيب في الأفق هذا وقت النهي المشدد. لكن لا شك أن الأحوط أن يتوقف عن الصلاة من حين تتضيف، يجعل وقت النهي المشدد إذا قربت حين تضيف الشمس الغروب حتى تغرب. لا خلاف بين أهل العلم، أن يعني جمهور أهل العلم في خلاف لكنه ضعيف خلاف للظاهريين، جمهور أهل العلم يكاد يكون إجماعا أنه لا يجوز الصلاة في هذه الأوقات، واختلفوا فيما له سبب، لكن ما لا سبب له يكاد يكون الأمر في إجماع على أنه لا يجوز الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة، لا يجوز أن يصلي المسلم ما ليس له سبب. لكن في خلاف في المسألة لكنه قليل لوضوح الحديث وكثرتها وصحتها، حتى قيل أنها بلغت مبلغ التواتر، فما ليس له سبب لا شك أنه داخل في هذه الحديث. النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، بعد العصر هل المراد به بعد الوقت ولا الصلاة؟ لا صلاة بعد العصر، يحتمل أنه لا صلاة بعد دخول وقت العصر، يحتمل أنه لا صلاة بعد صلاة العصر. الصواب الثاني، يعني ورد في بعض الروايات لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، يعني يدل على أنه قبل الصلاة لا بأس أن يتطوع. وجاء في حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن أنه عليه الصلاة والسلام قال رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعا، فلو صلى أربعا أو ستا أو ثمانيا أو ثمانا قبل العصر فلا بأس، لأن الحديث فسر بعضه بعضا، لا صلاة بعد صلاة العصر ولا صلاة بعد صلاة الفجر. لكن صلاة الفجر السنة الاقتصار على ركعتين فقط، هذه السنة إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين. ورد حديث رواه أبو داود فيه خلاف في صحته، قال عليه الصلاة والسلام يبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا إذا طلع الفجر إلا ركعتين. ولا شك أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى أكثر من ركعتين بعد طلوع الفجر، فالأفضل الاقتصار على ركعتين فقط، لا يصلي ركعتين ثم ينتظر صلاة الفجر. أما ما له سبب فهذا فيه خلاف وفي أقوال. القول الأول أنه لا يجوز أن يصلى في هذه الأوقات الثلاثة مطلقا ما له سبب وليس له سبب، هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. والقول الثاني أنه يجوز الصلاة مطلقا في هذه الأوقات ما له سبب وليس له سبب، عكس القول الأول، هذا ما يروى عن الظاهرية وبعض السلف. القول الثالث التفصيل، أنه لا يجوز الصلاة إلا ما له سبب، كصلاة مثلا تحية المسجد إذا دخل المسجد وقت النهي ويعيد صلاة مفروضة أو سجود التلاوة أو صلاة الكسوف إذا صلاة الخسوف إذا خسف القمر بعد في وقت النهي بعد الفجر مباشرة ونحو ذلك، يعني في ما له سبب، صلاة الجنازة. وحتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدخل بذلك سنة الوضوء، إذا توضأ لا لأجل الصلاة لكن توضأ مثلا ليقرأ القرآن أو توضأ ليذكر الله على طهر، يعني قصد الوضوء. أما إذا كان قصد الصلاة ثم توضأ من أجل الصلاة هذا لا يجوز أن يصلي في أوقات النهي لأنه قصد الصلاة، الأعمال بالنيات. لكن هذا إنسان أراد أن يقرأ القرآن مثلا فتوضأ للقراءة فإنه يشرع له أن يصلي ركعتين ولو في وقت النهي، أو مثلا أراد أن يبقى على طهارة كفعل بلال رضي الله عنه أنه ما أحدث حدث إلا توضأ وصلى ركعتين فلا بأس أيضا يصلي ركعتين، هذه له سبب. والدليل حديث بلال رضي الله عنه ما توضأت ما أحدثت في ساعة من ليل النهار إلا توضأت ثم صليت ما كتب لي أن أصلي، في ساعة قوله في ساعة من ليل ونهار، فلم يقل قال النبي عليه الصلاة والسلام بهما، لأنه ذكر أنه رأى سمع خشخشة عليه بين يديه في الجنة قال أخبرني عن أرجع عمل عملته في الإسلام، فذكر ما تقدم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بهما ولم يقل لا تصلي في وقت النهي. هذا القول للتفصيل ومذهب الشافعي رحمه الله ورواية الإمام أحمد وصح الأقوال في هذه المسألة، وأظن تقدم تقريره قبل هذه المرة، وأن الدليل هو الأحاديث التي جاءت باستثناء بعض الصلوات مثل قول عليه الصلاة والسلام في الأئمة الذين يؤخرون الصلاة أنه قال صل الصلاة معه صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة، عام صلى الفجر ثم أدرك معهم صلي في آخر وقت قبل طلوع الشمس، صلى العصر في وقتها ثم أدركها معهم قبل الغروب فإنه يصلي مع أن هذا وقته. وكذلك حديث الأسود عند أبي داود أنه جاء رجلان بعد صلاة الفجر فقعد والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الفجر في مسجد الخيف فقال ما منعكم أن تصلي معنا؟ قال لا إلا أن قد صلينا في رحالنا، فقال لا تفعل إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم المسجد فصليا فإنها لكما نافلة، مع أنه بعد صلاة الفجر الوقت نهي وقد صليا صلاة الفجر وقد صليا فإنها لكما نافلة، هذا صريح في أنهما يصليان وصليان نافلة بعد صلاة الفجر يعني بعد بداية وقت النهي. والأحاديث كثيرة منها أيضا أنه عليه الصلاة والسلام صلى قضى سنة الظهر بعد صلاة العصر كما سيأتي من الأحاديث، هذا يدل على أنه لا بأس أن يصلي ما له سبب، فما له سبب لا بأس، صلاة جنازة صلاة تحية المسجد فريضة معادة إذا دخل المسجد صلاة كسوف ونحو ذلك من الصلوات التي لها سبب، صلاة الوضوء ونحو ذلك، فإن الصواب أن هذه الصلوات يجوز أن توقع في وقت النهي. لكن بالنسبة للمشدد فتحاشيه أحسن، كون يتحاشى وقت النهي المشدد أولى، سنتوضأ قبل المغرب 5 دقائق أو 10 دقائق أو نحو ذلك، الأولى لا يصلي في هذا الوقت ولو نواها سنة الوضوء، دخل المسجد مثلا وبقي على الغروب دقيقتان أو دقيقة دقيقتين أو نحو ذلك يعني الأحوط أن ينتظر، هذا وقت يسير ليس عليه مشقة في الانتظار، وهو وقت نهي مشدد، فإن انتظر فحسن وإن صلى فلا حرج لعموم ما تقدم. وتقدم لنا أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات عام، والأمر بتحية المسجد عام، أيهما يقدم؟ هذا عام محفوظ، أيهما العام المحفوظ؟ الأمر بتحية المسجد هذا عام في الأوقات، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، يعم أوقات النهي وغيرها. إذا دخل، ما قال إذا دخل إلا في العصر أو في غير أوقات النهي، أطلق عمم. إذا دخل أحدكم المسجد في أي وقت، هذا عام في الأوقات. قوله لا صلاة بعد العصر عام في إيش؟ في الصلوات. إذن هذا عام من جهة وهذا عام من جهة، تعارضا. إذا تعارضا عامان، أيهما اللي يرجح؟ العموم المحفوظ، العموم المحفوظ مرجح على العموم غير المحفوظ. إيش معنى محفوظ وغير محفوظ؟ المحفوظ هو الذي لم يستثنى منه شيء، يعني ما في أدلة تستثني صورة من الصور. والعموم غير المحفوظ الذي استثني منه شيء. فمثلا تحية الأمر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، هل ورد في استثناء؟ ما ورد استثناء، لا يعلم أنه ورد استثناء. لما جلس سليك وغطفاني والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، قطع الخطبة وقامه ركعت ركعتين، قال قم فارتعهما، مع أنه لا يجوز لأحد أن يتعمد التطوع والإمام يخطب. إذا شرع الإمام بالخطبة قام شخص يتطوع، هل يجوز؟ الجواب لا، يجب عليه أن يستمع الخطبة. ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام قطع الخطبة وقام سليك بعد أن قعد، وأمر أن يصلي ركعتين ويتجوز فيهما، يدل على أنه عام محفوظ لم يستثنى من شيء. فإذا تعارض كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يقدم العام المحفوظ، فنقول يقدم هنا تحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، سواء دخل بعد الفجر ولا بعد العصر ولا وقت وقوف الشمس، فإنه يصلي في أي وقت. هذا بالنسبة لتحية المسجد. وأما ما عدا فإنه يستثنى ما له سبب من الصلوات الأخرى كما تقدم، هذه تستثنى بالأدلة الأخرى التي تقدمت. ومن ضمن الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام لا تتحروا، كما سيأتي لا تتحروا، يعني كان يفهم من هذا أن النهي ينصب على من تحرى الصلاة لذات الوقت، هذا معنى التحري. أما من صلى تحية المسجد فلم يتحرى الصلاة بعد العصر أو بعد الفجر، لماذا صليت فلان؟ قال لأني دخلت المسجد، ما له علاقة بالوقت، لكن صادف دخوله وقت النهي، وإنه يصلي من أجل الدخول، هذا يصلي من أجل الكسوف، هذا يصلي صلاة الجنازة، وهذا يصلي لأنه توضأ سنة الوضوء. فالمتحري هو الذي يصلي لأجل الوقت، ومن صلى لسبب فلا يعد متحريا. هذا من ضمن الأدلة التي يرجح في هذا القول. طيب بعد العصر إذا كان الشمس مرتفعة هل يدخل في وقت النهي ما دام الشمس مرتفعة؟ يعني هذا في احتمال، لأنه جاء عند أبي داود قال الحافظ سند الحسن أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، إلا والشمس مرتفعة. منهم قال هذا يخصص عموم لا صلاة بعد العصر، لأنه يشمل يعم ما بعد الصلاة إلى الغروب، كل هذا الوقت داخل في الأحاديث الكثيرة لا صلاة بعد العصر. هذا استثنى وقت الارتفاع، لا صلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، من جهة الدليل الاستثناء واضح هنا إلا، ومن جهة التعليل لأن النهي عنها عن الصلاة في هذا الوقت سدا للذريعة وليس لأجل هذا الوقت، لكن لئلا يتمادى الناس في الصلاة حتى يصلوا عند الغروب فنهاهم، لكن استثنى ما إذا كانت الشمس مرتفعة، لأن هذا بعيد عن وقت النهي، فإذا قربت وبدل الصفرار يأتي المنع. هذا القول يعني من جهة النظر فيه قوة، لكن الجمهور لم يأخذوا بهذا الحديث، هذا حديث واحد فقط، تلك حديث متواترة، وكأن هذا الحديث فيه صحة نظر وليس مشهورا، ولم يذهب إليه الجمهور أهل العلم الذين رأوا النهي عن الصلاة في هذا الوقت، لم يقيدوا العموم بهذا الحديث، وكأنه والله أعلم في صحة نظر أو خطأ بعض الرواة ونحو ذلك. ولكن على كل حال يعني لا شك أن الصلاة في والشمس مرتفعة لغير سبب أهون من الصلاة والشمس نازلة قريبة من الغروب، لا شك أن هذا أهون وأبعد عن النهي، يعني العلة النهي. لكن بكل حال الأحوط هو الأخذ بالعمومات، لأن حديث كثيرة متواترة، ولم جمهور أهل العلم لم يأخذوا بهذا الحديث، هذا والله أعلم أنه يعني يحتمل أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا لذهب إليه جمهور أهل العلم وقيدوا النهي العام بهذا الخاص. لكن لما تنكبه أهل العلم هذا يورث شبهة في صحته، فيقال أنه لا يجوز أن يصلي أحد بعد العصر إلا ما له سبب فقط. لكن لو أخذنا بهذا القول بهذا الحديث لقلنا أنه يجوز أن يصلي تنفل مطلق، يعني صلى العصر وحب أن يصلي ركعتين أربع ست قبل الاصفرار لا بأس على لو أخذنا بهذا الحديث. لكن كما تقدم جمهور العلم لم يأخذوا به، وجعلوا النهي يبدأ من بعد انتهاء الصلاة إلا ما له سبب كما تقدم.
قال رحمه الله: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت حمران بن أبان يحدث عن معاوية رضي الله عنه قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنها، يعني الركعتين بعد العصر. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس.
قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الصبح، هذا معناه أنه يعني معنى هذا أنه خبر، لا صلاة خبر، لكن العلماء يقول خبر بمعنى النهي، خبر بمعنى النهي، وليس المراد هو مجرد الخبر، لا، إنما المراد هو النهي لا صلاة، فهذا نفي للوجود الشرعي وهو النهي، لذلك يقول هذا خبر بمعنى النهي، لأنه قد توجد الصلاة، ليس هذا خبرا محضا، لأنه قد توجد الصلاة، قد يصلي كثير من الناس بعد العصر، لكن المراد أنه لا صلاة شرعا، يعني ينهى عن الصلاة ويخبر بأنها لا تصح شرعا. وهذا هو يعني القاعدة في النهي، أن الأصل أنه لا يصح، النهي يدل على بطلان المنهي عنه أو يقتضي فساد المنهي عنه، هذا الأصل. ولذلك قال: لا صلاة، إذا جاء نهي بهذه الصيغة فالأصل فيه نفي الوجود الشرعي، نفي الوجود الشرعي يعني أنها باطلة لا وجود لها شرعا، وإن وجدت واقعا لكن لا وجود لها شرعا. فإن دلت أدلة على أن هذه العبادة صحيحة فيجعل لنفي الكمال، مثل قول عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. هذا لابد أن يحمل على لا صلاة له كاملة، لأنه يعني دل الدليل على صحة صلاة من صلى منفردا. صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وفي سوقه ب27 درجة، أثبت له درجة، هذا دليل على الصحة. قوله إذن فلا صلاة له أي لا صلاة كاملة. إذن هذا هو الأصل، نقول الأصل نفي الصحة، رحمك الله، لا صلاة، نقول الأصل نفي الصحة، فإن دلت النصوص على الصحة نقول هذا نفي للكمال. هنا لا صلاة بعد الصبح، يعني ظاهر أن من تعمد الصلاة بعد العصر لذات الوقت فإن صلاة لا تصح، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، إذا صلى بدون سبب بعد العصر وبعد الصبح فإن صلاته لا تصح، لأن الحديث فيه نفي للوجود الشرعي، فهي وجود وكعدمها من جهة الشرع. وقول معاوية رضي الله عنه: إنكم لتصلون صلاة، هذا يدل على أن بعض الصحابة كانوا يصلون بعد العصر، لكن هذا محمول على أنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام أو علموا أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد العصر. صلاته بعد العصر لأنه فاتته صلاة الظهر التي بعدها فقضاها بعد العصر، يعني هنا صلى لذات سبب، قضاء سنة راتبة الظهر، ثم بعد ذلك أثبتها. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أنه كان عمله ديمة، وإذا عمل عملا أثبته، فقضى صلاة الظهر بعد العصر، هذا جائز للجميع، هذا وقت، هذا الصلاة بعد العصر لسبب قضاء سنة الظهر، هذه ذوات من ذوات الأسباب. لكن الذي من خصائصه عليه الصلاة والسلام هو المداومة، فلو فاتت إنسان صلاة السنة أو صلى ما له سبب بعد العصر فإنه لا يداوم عليه، يقتصر على ذلك. إنسان توضأ من بعد العصر وصلى ركعتين، هنا نقول يجوز أن يصلي ركعتين لأنهما من ذوات الأسباب، لكن قال أريد أن أداوم عليهما، ما دام صليت اليوم العصر بعد العصر ركعتين إذن سأصليها كل يوم، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لما قضى سنة الظهر في ذلك اليوم صار يصليها كل يوم بعد العصر. إيش نقول؟ نقول هذا لا يجوز، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. فما هو الدليل على أنه من خصائصه؟ لأنه إذا جمعنا بين حديثين، الحديث الأول أنه نهى عن الصلاة بعد العصر، والحديث الثاني قول عائشة رضي الله عنه كان عمله ديمة، تقول كان إذا عمل عملا أثبته، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. نقول من صلى بعد العصر لسبب فإنه يقتصر على ذلك السبب فقط ولا يداوم. لكن بعض الصحابة لما علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام داوم على هاتين الركعتين صاروا يصلونها اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن عمر رضي الله عنه أنكر عليهم ذلك، وكان يضرب على الصلاة بعد العصر كما جاء في صحيح مسلم أنه رضي الله عنه كان يضرب الذين يصلون بعد العصر. فالمقصود أن هذا يعني خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، المداوم بعد العصر خاص به.
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. رواه عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة رضي الله عنهم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير ألا تحروا طلوع الفجر ولا غروبها.
يعني هذا واضح أن المؤلف رحمه الله لم يثبت عنده حديث على شرطه في النهي عن الصلاة في الوقت الثالث ووقت وقوف الشمس، فترجم بذلك باب من لم يكره الصلاة بعد العصر إلا بعد العصر والفجر، يعني معنى أنه ما تكره إلا بعد العصر والفجر، إشارة إلى أنه لا تكره إذا وقفت الشمس. ذكر قول ابن عمر، روى عمر بن عمر وابو سعيد وابو هريرة، يعني الحديث، لكن ذكر عن ابن عمر هذا التصريح: وصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهى أحد يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبا. لكن نقول ثبتت الحديث بالنهي عن الصلاة عند وقوف الشمس. فإذا لابد من الأخذ بالحديث الصحيحة، وإذا خالف من خالف فإنه يعتذر عنه ولا يحتج به، أنه قد يكون ما بلغه ذلك الحديث. تقدم حديث عقبة أنه ثابت في حديث عقبة وحديث عمرو بن عبسة عند مسلم، جاءت حديث ثاني عند ابن ماجه وغيره، لكن فيها شيء من الضعف.
قال رحمه الله: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. وقال كريب عن أم سلمة رضي الله عنها: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين، وقال: شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أنه سمع عائشة رضي الله عنها قالت: والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى تقول عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا تعني الركعتين بعد العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قال قالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل الصبح وركعتان بعد العصر. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: رأيت الأسود ومسروقا شهد على عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين.
يعني هذا واضح لأنه من فاته شيء من السنن أنه يقضي، لكن بعض العلماء قال أنه لا يقضي إذا فات شيء من الرواتب ما عدا ركعتي الفجر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه قضاه من فعله ومن قوله، وأقر من قضاهما بعد صلاة الفجر. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من لم يصلي الركعتين قبل الفجر فليصليهما إذا طلعت الشمس. وأقر الذي قضاهم بعد الصلاة، قال: من لم يصلي ركعتين قبل الفجر فليصليهما إذا طلعت الشمس، يعني يقضيهما بعد خروج الوقت. لكن جاء عند الإمام أحمد من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. لما سألته رضي الله عنه عن الركعتين بعد العصر فأخبرها أنهما الركعتان بعد الظهر ولكنه شغل عنهما، فقال: فهما هاتان. مسألة أم سلمة رضي الله عنها، أول الحديث الصحيح كما سمعنا، لكن الزيادة هذه عند أحمد، قالت: أنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. الحافظ رحمه الله ذكر أن هذا الحديث لا يثبت، لكن المعروف أنه حسن، أن هذا الحديث حديث أم سلمة حسن ليس فيه علة واضحة. فعندنا الآن هذا الحديث، وعندنا عموم: من نام عن صلاتنا ونسيها فليصليها إذا ذكرها، يشمل الفرائض، يشمل الوتر، يشمل النوافل، الرواتب. فيعني يمكن يقال الجمع بين هذا وهذا، أنه يقال: من تركها لغير عذر إذا فاتته تساهل وتكاسل بغير عذر فإنه لا يشرع القضاء، لأن لا يفتح الباب أن يهمل صلاة ركعتي الظهر ويقضيهما بعد العصر. وأما إذا فاتته لشغل أو لعذر، يعني أمر ليس باختياره إنما غلب وفاتته لعذر، فالظاهر الله أعلم أنه يقضي تداركا لما فاته من الخير، وأخذا بالعمومات: من نام عن صلاتنا ونسيها فليصليها إذا ذكرها، يشمل هذا الفرائض والنوافل. إنسان صلى الظهر لكن نسي، خرج البيت على أنه سيصلي ركعتي الظهر ثم نسي وتذكر بعد ما صلى العصر، فهل يقضي ركعتي راتبة الظهر؟ هذا هو محل احتمال، والظاهر أنه إذا كان لعذر الأقرب الله أعلم أنه يقضي. يعني وش المراد؟ بس وش دراك انه ما فعلت؟ اي بس هل قالت اني لا افعلها ولا ما فعلتها؟ عدم الذكر ليس بنعلى. ناخذ قاعده يا اخوان، الواحد لا يتوهم ومن يحط دليل ويبني عليه، لا، لابد انك تثبت بعلم وتنفي بعلم، ما تتوهم شيء وتقول فلان لم يفعل فلان يفعل، لازم تثبت. وعدم النقل ليس دليلا، كون الحديث مثل ما في ان عائشه لم تفعل ليس دليلا على العدم. فاذا كان عندك دليل ان قالت ما كنت اصلي بعد العصر او كذا صحيح، اما اذا كان مجرد عدم الذكر فالقاعده المعروفه عدم الذكر ليس دليلا على العدم. فاذا اذا قلت انها لم تفعل يقول لك واحد اثبت انها لم تفعل ثم ابني عليه، اما تبني على شيء ما عندك دليل هذا ما يسمى.
والتبكير بالصلاة في يوم غيم. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا المليح حدثه قال كنا مع بريدة رضي الله عنه في يوم ذي غيم فقال بكروا بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله.
يعني المؤلف يتكلم عن وقت أوقات النهي بعد العصر وكذا، فتكلم عن صلاة العصر وأنه إذا كان وقت غيم كما تقدم مرت معنا المسألة، وأنه إذا كان غيم يحتاط للعصر وأن لا تؤخر تأخيرا كثيرا، لأنه قد تصفر الشمس يأتي وقت الاصفرار وهو لا يشعر لأنه لا يرى الشمس. هذا من باب الاحتياط، وليس المراد أن يبكر بالتبكير الذي يشك في دخول وقت العصر، لا، لكنه إذا غلب على ظن دخول وقت العصر فإنه يصلي ولا يتأخر لأنه قد تصفر الشمس ولا يشعر. بالنسبة ليوم الجمعة وقت وقوف الشمس هذا في خلاف بين العلم، منهم من يرى أن يوم الجمعة يستثنى، ورد في حديث صريحة لكنها ضعيفة وتخلو من ضعف، لكن ما رواه البزار في مسنده أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم يصلي حتى يخرج الإمام، هذا ظاهر، والغالب أن الإمام لا يخرج إلا بعد الزوال، يعني هذا المشهور من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلي بعد الزوال، كما في حديث أنس وحديث سلمة بن الأكوع وحديث سهل، أنه كان يجمع حديث سلمة وحديث سهل رضي الله عنهما أنه كان يصلي بعد الزوال، هذا المعروف من سنته عليه الصلاة والسلام، وقال فصلى حتى يخرج الإمام، الإمام يخرج وقت الزوال معناه أنه سيصلي في وقت النهي ولم يستثني ذلك. فإذا أخذنا بهذا وضم مع الحديث الضعيفة أن النار تسجر إلا يوم الجمعة، هذا يعني يعطي هذا القول قوة. الأقرب الله أعلم أنه يوم الجمعة يستثنى، لكن من جلس فلا يتعمد القيام في هذا الوقت، يعني إنسان مثلا يأتي قبل الزوال مثلا أو قبل وقوف الشمس ساعة أو ساعتين أو كذا ثم يصلي مثلا ثم يجلس، صلى جاء الساعة مثلا 10:30 وصلى لين 11:30 ساعة ثم قعد صار يقرأ القرآن ولا يذكر الله ثم يجلس، إذا يعني قرب أو وقفت الشمس قام، لا نقول لا تقم، ما دام أنك ما وصلت الصلاة وقعت فلا تقم، وأما إذا صرت تصلي وأحببت أن تستمر حتى يخرج الإمام فلا بأس. يعني هذا أقرب ما يقال، أنه ما في دليل واضح على استثناء يوم الجمعة إلا هذا الحديث ما يصلي حتى يخرج الإمام، والحديث الضعيفة يعني إذا انضمت إلى هذا، لكن ما في حديث صريح واضح وقال هذا أقرب شيء، أنه إذا صلى واصل فلا بأس أن يصلي حتى يخرج الإمام، أما إذا قعد فلا ينبغي أن يتقصد هذا الوقت، إذا بقي 10 دقائق على الزوال فلا تقم ما دام أنك جالس تستمر على جلوسك.
قال رحمه الله باب الأذان بعد ذهاب الوقت. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم لو أرست بنا يا رسول الله قال أخاف أن تناموا عن الصلاة قال بلال رضي الله عنه أنا أوقظكم فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقال يا بلال أين ما قلت قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام فصلى.
باب الأذان بعد ذهاب الوقت، يعني أنا هل يؤذن من فاتته الصلاة حتى خرج الوقت أم لا؟ يقال الجواب في تفصيل، إن كان في البلد وقد أذن بالصلاة فإنه لا يؤذن لما في ذلك من التشويش، وأما إذا كان في قرية مثلا ما فيها إلا مسجد واحد ولم واتفق أنهم ناموا جميعا، قرية مع الناس محصورين في مزارع ولا في مكان ولا في إلا مسجد واحد، وقد يكون مصلون في بيت واحد ناموا كلهم ولم يؤذن ما قاموا إلا بعد طلوع الشمس، أقول أذنوا لا بأس، أو كانوا في بر كما في هذه الواقعة فلا بأس أن يؤذنوا، بل هذه هي السنة. فإذا يقال إذا كانوا في بلد وأذن بالوقت في الوقت فإنه لا حاجة للأذان، لأن فرض الكفاية قد حصل، والأذان هنا يحصل فيه تشويش على الناس ويقال لا حاجة للأذان. أما إذا كانوا لم يؤذن أحد في بر ونحو ذلك فإن الأذان سنة ولو كان بعد خروج الوقت، لأن هذا هو الوقت في حقهم، هذا هو الوقت في حقهم بعد أن استيقظوا ولو بعد طلوع الشمس. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا فأذن، لكن إذا اجتمعت الصلوات وصاروا يصلون في وقت صلاة ثانية فإنه لا يؤذن للمقضية، فرق بين أن يصلوها قبل أن يأتي وقت صلاة ثانية كما في هذه الواقعة، وبين أن تفوت الصلاة ويدخل وقت صلاة حاضرة كما حصل في الخندق، فإنه فاتتهم صلاة الظهر والعصر والمغرب وصلوها في وقت العشاء، وقت العشاء دخل الآن فأرادوا يصلوا الظهر والعصر والمغرب، فجاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا فأقام ثم صلى الظهر فأقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أذن، فصلى الظهر والعصر بدون أذان. الأذان نسيت هل هو بعد قبل صلاة المغرب أو بعد المغرب، لكن الظهر والعصر لم يرد أنه أذن، لماذا؟ لأنه دخل وقت صلاة حاضرة فلا يؤذن للفائتة مع دخول وقت الحاضرة، فيكتفى بالإقامة، يقيم وصلي الفائتة يقضي الفوائت، لأن الأصل وجوب الترتيب في القضاء، ثم إذا انتهى من الفوائت أذن للحاضرة، أذن الحاضرة وصلاها. أما إذا كانت الفائتة لم يعني هذه فائتة ولم يدخل وقت حاضرة فإنه هنا يؤذن لهذه الفائتة لأنه ما في حاضرة يؤذن لها. أما إذا اجتمع فائتة وحاضرة فالحاضرة أولى، الحاضرة أولى بالأذان، فيؤخر الأذان عند فعل الحاضرة، يقضي أولا ثم يؤذن ثم يصلي، هذا هو وقت العشاء فأذن لوقت العشاء. إذن يقال هل يؤذن أم لا؟ في هذا التفصيل، في هذا التفصيل، إن كان في بلد وقد حصل أذان فلا يؤذن مطلقا، وإن كان في بر فإنه يؤذن إذا كان لم يدخل وقت الحاضرة، فإن دخل وقت الحاضرة فإنه يقضي أولا ثم يؤذن للحاضرة. وهذا فيه يعني أن الإنسان لا ينبغي له أن يجزم معتمدا على ما يجده من نفسه، فإن ظاهر السياق أن بلال رضي الله عنه جزم، قال عليه الصلاة والسلام إني أخاف أن تناموا عن الصلاة، فقال بلال أنا أوقظكم، يعني ما في ذكر المشيئة قال إن شاء الله أو كذا، إنما جزم أخذا بالعادة، لأنه كان هو الذي يؤذن رضي الله عنه، والذي تحرى الفجر في العادة فهو الذي يؤذن، فكان متعودا على ارتقاب الفجر والأذان، أو ما يعني سواء أذن الثاني أو الأول، لأن الأول يؤذن قرب الفجر، فكان دائما في هذا الوقت يكون متيقظا يرقب الوقت، فأخذ بالعادة فقال أنا أوقظكم، فلم يقم أو لم يستيقظ، كان سيواصل مستيقظا لكنه نام رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أراد أن ينبهه على ذلك تنبيها لطيفا، فقال له عليه الصلاة والسلام يا بلال أينما قلت، مع أنه لا يتوجه له اللوم على النوم، لأن النوم ليس باختياره ولا يلام عليه، لأنه نام بدون اختيار غصبا عنه. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه لم يتعمد النوم ويترك الصلاة وهو قد وعد بأن يوقظهم، فمعروف أنه غلبه النوم بدون اختياره، أنه استقبل الفجر ينظر إلى المشرق واستند إلى راحلته رضي الله عنه فنام وهو قاعد بدون اختياره. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينبهه وأن الإنسان لا يجزم ويكل الأمر إلى الله، الإنسان إذا جزم واعتمد على حوله وقوته فإنه في الغالب أنه لا يوفق وأنه لا يحصل له مراده. وفيه أيضا الحرص على والحرص والعناية والاهتمام بوقت الصلاة والاستعداد لذلك، إذا تأخر الإنسان بدون اختياره أن يوصي من يوقظه، لأنه خاف عليه الصلاة، قال خاف أن تنام على الصلاة، ما قال النائم معذور، أما إنه ليس في النوم تفريط، هو الذي قال ليس في النوم تفريط، وخاف عليه الصلاة والسلام أن ينام متأخرا مع السهر والتعب. الغالب أن الإنسان لا يقوم إذا نام متأخرا متعبا، الغالب أنه لا يقوم، ولم يكن هناك ساعات يعني في السابق توقظ، فمن ليس عنده ساعة نام متأخرا متعبا فالغالب أنه لا يقوم. النبي عليه الصلاة والسلام خاف أن تفوت الصلاة، هذا يدل على أن الإنسان إذا تأخر في النوم ولم يتخذ الأسباب فإنه يأثم ويكون في النوم تفريط. فقوله ليس في النوم تفريط ليس على إطلاقه، وقال ليس في النوم تفريط النوم المعتاد، ينام مبكرا ويتخذ الأسباب ثم يغلبه النوم، وهذا يكون نادرا، هذا لما يقع في الحالات النادرة، لكن يكون يتعمد السهر بدون عذر ولا يتخذ الأسباب الكافية ثم لا يستيقظ، هذا آثم ولا يدخل في الحديث أما إنه ليس في النوم تفريط. النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك ولكنه اعتنى بأمر الصلاة وخاف أن تفوت، ولما نزلوا بشدة التعب والسهر نزل رفقا بهم عليه الصلاة والسلام، لأنهم طلبوا ذلك لشدة التعب والسهر، فنزل وأمر بلالا أن يرقب الفجر، اتخذوا كامل الأسباب لكن قدر الله وناموا، وهذا لحكمة من أجل أن يحصل هذا التشريع، لأن التشريع بالفعل أبلغ من القول. نعم. والله إذا طال الوقت لا حاجة أن يؤذن، ما دام أذنت المساجد الأخرى وحصل المقصود فرض الكفاية، هذا يكون في تشويش، والحمد لله فرض الكفاية قد حصل، لكن الوقت القريب يعني إلى 5 دقائق فما دون هذا لا بأس أن يؤذن، لكن أكثر من 5 دقائق لا يكون يؤذن بدون ميكروفون، ما يحصل المقصود، المقصود هو إسماع الناس، لذلك لو أذن ونسي أن يفتح الميكروفون ولم يسمع الأذان نقول له أعد، ما حصل المقصود، النداء والإعلام ما حصل شيء. أنا في بالي بس ما لم تأكد منه، ولذلك قلت لك أنه ما ثبت، هل ثبت؟ أنه هذا اللي في بالي، أن عائشة كانت تتنفل، ذكر الحافظ ذكر أنها تتنفل، فعائشة كانت تصلي عكس ما قلت، بس أنا يعني حبيت أنبهك أنك ما تجزم بشيء سواء في هذه المسألة أو غيرها بدون دليل، لازم يكون الإنسان يعلم هذا الشيء ثم يلزم به.
باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، فقمنا إلى بطحانة فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.
في هذا ذكر العصر فقط، فاتت العصر، وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن الذي فات ثلاث صلوات، العصر والظهر والعصر والمغرب، صلوها في وقت العشاء. لكن الجواب سهل، أنه قال يحمل على التعدد، لأن الخندق كان أيام كثيرة فيحمل على التعدد، في يوم فاتت العصر في يوم ثاني فاتت ثلاث صلوات، أو يقال إنه الراوي اختصره في هذه في هذا الحديث ما ذكر إلا العصر، وفي حديث آخر يعني في الرواية الثانية ذكر معها الظهر، فإما الاختصار أو التعدد. هذا يدل على أنه صلى جماعة، الفائتة صلى جماعة لا مانع من ذلك، لكن الأذان في التفصيل السابق، أما الجماعة فتصلى على كل حال، إذا صاروا جماعة فاتتهم الصلاة يصلون على كل حال سواء دخل وقت صلاة ثانية أم لا.
قال رحمه الله باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك ولا يعيد إلا تلك الصلاة. وقال إبراهيم رحمه الله من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وأقيم الصلاة لذكري. قال موسى قال همام سمعته يقول بعد وأقيم الصلاة لذكري.
بالذكرى عندك كذا
بذكرى بذكرى
عندنا للذكرى وهي المناسبة للسياق.
يقول بعد وأقم الصلاة للذكرى. وقال حبان حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
يعني الأصل أن الفوائد يجب أن تقضى مرتبة، الإنسان فاتته صلاتان ظهر وعصر وجاء وقت المغرب ما يجوز أن يصلي العصر ثم الظهر، لا الواجب عليه يصلي الظهر ثم العصر، ولكن يسقط الترتيب بالنسيان كما في هذا الحديث إذا من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها ولم يقل وما بعدها، هذا دليل على أن النسي الترتيب يسقط بالنسيان. يعني هذا إنسان مثلا نسي صلاة الظهر وصلى العصر وصلى المغرب وبعد المغرب تذكر أنه ما صلى الظهر، هل رتب الآن ولا لا؟ ما رتب، لأنه الآن سيصلي إيش؟ الظهر، لأنه صلى الفجر ونسي الظهر، صلى الفجر ثم العصر ثم المغرب ثم الظهر ثم العشاء، ما حصل الترتيب. لكن لماذا لم يرتب؟ لأنه ناسي، من السبب والنسيان. طيب ما وجه دلالة الحديث على ذلك؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليصلها فقط، يعني ما ذكر يصليها وما بعدها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها في أي وقت فليصلها. ولذلك ذكر مؤلف رحمه الله هذا الأثر عن إبراهيم النخعي رحمه الله قال من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة، قال فليصلها، فمعناه أنه لو كان يجب الترتيب ولا يسقط بالنسيان لوجب أن يصلي تلك الصلاة المنسية وإيش وما بعدها سواء كثرت أو قلت، لكن ظاهر الحديث أنه يسقط الترتيب فليصليها فقط وتلك المنسية فقط وما بعدها فإنه يقع صحيحا ويسقط الترتيب. وذلك هذا الآن عذر، قال العلماء يسقط الترتيب بالنسيان، هذا هو الدليل. لكن الآية مثل أقم الصلاة لذكري، هذه القراءة المشهورة، أقم الصلاة لذكري أي من أجل أن تذكرني بها، كما يقول تعالى ولذكر الله أكبر. هو في قول ثاني لذكري أي لأجل أن أذكرك إذا صليت، وهذا معنى صحيح، كما في قول تعالى فاذكروني أذكركم، فالمصلي يذكر الله والله يذكره، إذا المعنيان صحيحا. وأقم الصلاة لذكري يشمل هذا وهذا، لكن ما علاقة هذا بالنسيان؟ النبي عليه الصلاة والسلام استدل بها في هذه المسألة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، ثم تلا وأقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة لذكري هذا يشمل المنسية والمؤداة، فما علاقة استدلال الآية في هذه المسألة؟ الجواب القراءة الثانية، وأقم الصلاة للذكرى. إيش معنى للذكرى؟ أي لتذكيري إياك بها. وأقم الصلاة للذكرى يعني عند الذكرى، إذا تذكرت الصلاة المنسية فأقم الصلاة عند التذكر، يعني هكذا يعني يقال في علاقة الآية بالحديث. هل هناك شيء ثاني يسقط الترتيب غير النسيان؟ الجواب الجهل، مثل هذا إنسان فاتت صلاة الظهر وعصر ومغرب، فجاء يصلي العشاء وجد أن الإمام يعني الصلاة لم تقم، قال أقضي المغرب لأنها قريبة من العشاء وما أقيمت صلاة العشاء، فقضى المغرب صلى العشاء ثم قضى الظهر والعصر. لماذا يا فلان؟ ما جاهل، قال والله شفت أن المغرب والعشاء قريبة وبدأت في أقرب صلاة وما رتب. هنا قال يسقط، لأن الجهل قرين النسيان، لم دل النص على أنه يسقط بالنسيان، فالجهل قرينه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الخطأ هو الجهل، فالنسيان والخطأ قرينان. في أعذار أخر؟ نعم، من الأعذار إذا خاف فوات وقت الحاضرة، قال الإنسان نسي صلاة لكنه تذكر عند بقي على غروب الشفق 10 دقائق أو 7 دقائق أو 5 دقائق، يعني الوقت الذي يكفي لصلاة المغرب، وتذكر أنه نسي صلاة العصر، كأيهما يبدأ؟ في خلاف، لكن الصواب أنه يبدأ بالمغرب الآن، أنه لو صلى العصر خرج وقت المغرب، فلو رتب لصارت الصلاتان قضاء، لكنه إذا لم يرتب سيصلي المغرب في وقتها، والوقت كما تقدم وآكد الشروط. فإذا الصواب أنه كما يسقط في النسيان أيضا يقدم، يقال أنه يسقط هنا لأجل المحافظة على الوقت، هو يبدأ بالمغرب ثم يصلي العصر. بعضهم قال يصلي المغرب قبل خروج الوقت ثم يقضي العصر ثم يعيد المغرب، لكن لا شك أن هذا القول ضعيف، والقاعدة أن كل قول فيه أمر بالإعادة بدون خطأ من أو تقصير من المكلف هو ضعيف، لأن معناه أن الإنسان يؤمر بالعبادة مرتين، هذا ليس بصحيح، الله تعالى ما أمر بالعبادة إلا مرة واحدة فقط. فإذا أي قول فيه فعل ثم إعادة نجزم أن هذا القول ضعيف. فقال الصواب هنا يعني منهم من قال إنه يبدأ يصلي العصر ثم المغرب من أجل الترتيب ولو فات وقت المغرب، هذا قول ضعيف، الوقت أقوى أهم. القول الثاني أنه يجمع بين الأمرين، يصلي المغرب في الوقت ثم يصلي بعد ذلك العصر ثم يعيد المغرب، هذا قول ضعيف أضعف من الأول. وصح الأقوال أنه يبدأ بالمغرب يصليها في وقتها ثم يقضي العصر بعدها، ويسقط الترتيب من أجل إدراك الوقت، لأن الوقت أهم الشروط، هذا هو الصواب في هذه المسألة. طيب فيه شيء ثالث أيضا يسقط الترتيب، النسيان والجهل، خوف فوات وقت اختيار الحاضرة، حتى الاختيار اللي هو اصفرار الشمس، مثلا بقي 5 دقائق على اصفرار الشمس يصلي العصر وقد فاتته الظهر، نسي الظهر يبدأ بالعصر، خوف فوات اختيار الحاضرة، لأنه لا يجوز له أن يؤخرها إلى وقت الضرورة. وهذه المسألة أهم من الثانية، لو صلى الظهر ثم صلى العصر في وقت الضرورة هذا له وجه، إنه وقت الضرورة وقت، وهذه قد تقال أنها ضرورة من أجل الترتيب، فالقول في هذا أضعف منه في المسألة الأولى. وفي حالة رابعة الجواب نعم، إذا خاف فوات الجمعة وإن كان الوقت باقيا، لأن الجمعة لا تتدارك ولا تقضى، إذا فاتت الجماعة فاتت الجمعة، صلىها ظهرا صحيح الوقت باقي، وقت الجمعة يمتد إلى العصر، لكنه الآن يخاف فوت الجماعة، يعني تذكر أنه نسي صلاة الفجر وصلاة الجمعة قيمت الآن، فلو صار يقضي الفجر فاتت الجمعة، أو دخل بنية الفجر فاتت الجمعة، ونقول يدخل معه في صلاة الجمعة ثم يقضي بعدها الفجر، لأن الجمعة لا تقضى إذا فات الجماعة لا تقضى. هذه أربعة: النسيان والجهل وخوف فوات الوقت وخوف فوات الجمعة. وفي مسألة خامسة فيها خلاف، وهي فوت الجماعة. الإنسان مثلا عليه صلاة ظهر دخل والناس يصلون العصر ثم تذكر أنه قد فاتته صلاة الظهر، فماذا يصنع؟ لو صلى الظهر وحده فاتته الجماعة، ولا سيما إذا كان الإمام صلى ركعة أو ركعتين مثلا من صلاة العصر، فلو صلى الظهر ولو خفف ستفوته صلاة العصر جماعة، والجماعة واجبة، فالترتيب واجب والجماعة واجبة، أيهما يقدم؟ هذا فيه خلاف، لكن الصواب في هذه المسألة أنه يدخل معهم بنية الفائتة، يدخل معهم بنية الفائتة ويصلي، ويجمع بين الأمرين، يكون قد جمع بين الأمرين، صلى جماعة وأيضا حافظ على الترتيب، واختلاف النية لا يضر، ولو اختلفت الصلاة عددا أو صفة، كما لو صلى العصر خلف من يصلي المغرب ونحو ذلك، أو المغرب خلف من يصلي العشاء، اختلاف العدد اختلاف الصفة، كون يصلي سرية والإمام يصلي جهرية أو العكس، كل هذا لا يضر، يصلي حسب صلاته، إذا كانت صلاته ثلاثا والصلاة هنا رباعية، فإنه إذا قام الإمام بالرباعية لا يقوم، فمخير بين أمرين، إما أن ينوي الإنفراد ويتشاهد ويسلم، أو يطيل التشاهد ويسلم مع الإمام، لكن الأول أولى من أجل أن يدرك الجماعة الثانية. الإنسان مثلا فاتت صلاة المغرب ودخل الناس يصلون العشاء، يدخل بنية المغرب، والأفضل هنا أنه إذا قام الإمام للرابعة ينوي الإنفراد ويتشاهد يعجل ثم يسلم، ثم يدخل معهم في صلاة العشاء فيدرك ركعة، والغالب أنه سيدرك الركعة الرابعة، فيكون قد صلى الصلاتين في جماعة، صلى المغرب كاملة وصلى أدرك من العشاء ركعة، فيكون مدركا حصل له الترتيب وحصل له أيضا صلى الصلاتين في جماعة. هذا ما يتعلق خلاص ما يتعلق في مسألة قضاء الفوائد. لا مو قياس، يعني ما هو قياس، وش القياس يعني؟ ثبت في الحديث أما معاذ كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء فريضة ثم يأتي يصلي متنفلا. طيب ما خالف الحين معاذ يصلي نفلا وهم يصلون فرضا، تلفت النية، هذا نفل وهذا فرض، والدليل الذي يعني استدلوا به على أنه لا يجوز اختلاف النية عموم، إنما جعل قول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، هذا الدليل لا تختلفوا عليه. طيب هنا الآن اختلفوا على معاذ، يصلي نفل ويصلي فرض، فلما اختلفوا على هذه الصورة وقرها النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن المراد بالاختلاف والاختلاف الظاهر، لا تختلف هراك وأنتم قائمون أو ساجد وأنتم قعود وكذا، هذا الذي هذا المراد بالحديث، فمعناه أنه اختلاف الخفي اختلاف النيات لا يؤثر، إذا ما بقي دليل خلاص، أقول ما دام أنه لا يؤثر في هذه فكذلك ليس قياس، يعني قل الحديث اللي استدلتم به ثبت أنه لا دلالة فيه على المراد، خلاص لا فرق بين اختلاف وآخر، هذا المقصود. نقف على هذا. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم. نعم.